بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فكر وروح. درس اليوم قاعدة من قواعد التفكير السليم. يختار أخف الضررين وأهون الشرين. العقل السليم، المنطق القويم، يقول لصاحبه: إذا تعرضت لضررين ولم يكن بإمكانك الانفكاك عنهما فاختر أخف الضررين، اختر أهون الشرين. عملية الزايدة، الطبيب يضطر إلى شق البطن من أجل أن يخرج هذه الزائدة. هو بين ضررين: إما أن يبقي الزائدة في تجويف بطن هذا المريض فتنفجر ويموت المريض، وإما أن يشق البطن فيعرض المريض لضرر شق البطن ويخرج هذه الزائدة فيسلم المريض. شق البطن ضرر، وإبقاء الزائدة في البطن ضرر. يختار أخف الضررين وأهون الشرين. نسأل الله السلامة. أحيانا واحد يكون عم بيسوق سيارة فبيطلع طفل صغير في وجهه، هو بخير أمرين: إما أن يضرب هذا الطفل، وإما أن ينحرف نحو اليمين فيصطدم بالجدار أو بسيارة مركونة بطرف الرصيف. ضرب هذا الطفل ضرر، وضرب السيارة ضرر. المنطق السليم، العقل القويم، يقول يختار أخف الضررين وأهون الشرين. ستجده ينحرف ويصطدم بالسيارة لأجل أن يسلم هذا الطفل. إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما لدفع أشدهما. هكذا يقول التفكير السليم والعقل والشرع والمنطق المستقيم. يختار أخف الضررين وأهون الشرين. هذه قاعدة فقهية تندرج تحتها عدد من فروع المسائل الفقهية والشرعية، وهي كذلك أيها الإخوة والأخوات قاعدة حياتية يتبعها العقلاء في شؤون حياتهم لينجحوا. وعندما يخالف بعض الناس هذه القاعدة يقعون في أخطاء جسيمة. نحن قلنا في أول هذه السلسلة لماذا الحديث عن التفكير؟ لأن عددا من أخطائنا ومشكلاتنا سببها التفكير غير السليم. عفاف فتاة صالحة خيرة، بنت عائلة معروفة بالمحافظة على الأسرة ورعاية مال الزوج ونفسه، تزوجت شابا بدا لأهلها أنه جيد، رزقت منه بابنتين، لكنها مع مرور سنوات الزواج خبرت صعوبة أخلاقه وسوء إدارته للمنزل والمال وعدم تحمله للمسؤولية. كان ينفق ماله القليل على ملذاته ويتركها والبنتين في ألم القلة والحاجة، فضلا عن أقسى العبارات. أصيبت بارتفاع ضغط شرياني نفسي المنشأ، وأمضت كثيرا من لياليها باكية متألمة. اليوم وقد بلغت بنتها 17 من العمر لم تعد تطق صبرا وتريد طلاقا ولو كلفها ذلك ما كلفها. لا يستطيع أبوها ضمها مع أولادها إلى بيته لفقره وعجزه، وهو يعلم من سوء خلق زوجها أنه لن ينفق على الأولاد إلا الفتات إرغاما لها وإرهاقا. فهي بخير النظرين. هذه حادثة تحدث في البيوت أيها الإخوة. هي في إحدى الخيارين: إما أن تبقى متحملة ما تتحمل من العناء مع زوجها لتبقى في بيتها مع الأولاد لترعاهم وتنعم بقربهم وتحفظ سلامة تربيتهم، وإما أن تطلب طلاقا وتذهب لبيت أهلها فترتاح من عناء زوجها لتجد عناء فقد بنتيها ويجدن لوعة فقد الأم وسوء خلق الأب، فهي أمام خيارين أحلاهما مر. شو تعمل؟ تطلع؟ لأنه ممكن تجي لعندك هي تقول لك شو أعمل؟ يا ببقى مع زوجي هذا الصعب، في هذه الشدة، في هذه القلة، في هذا اللسان السليط، يا أما بتطلق بروح لبيت أهلي، مش بدي أترك البنات لأنه أبي ما بيقدر ينفق على البنتين. بقاؤها مع زوجها ضرر، وطلاقها من زوجها ضرر. الآن التفكير السليم يقول يختار أخف الضررين وأهون الشرين. كثير من مفردات الحياة أنت محتاج أن تتعرض إلى شر، لا تستطيع. أنت مضطر أن تتعرض إلى ضرر، لا تستطيع أن تنفك عن هذا الضرر. فأنت بحاجة إلى أن تفكر أيها أكبر وأيها أقل، أيها أشد وأيها أخف. نقول للأخت عفاف وأشباهها ممن وقع بين محظورين أو مكروهين أو شرين أو ضررين أو مفسدتين، وهذا يقع كثيرا في الحياة ولعله أكثر ما فيها، يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين لدفع أكبرهما. أيها الإخوة، يقول الفقهاء: جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودرء المفسدة عنهم، فيجب دفع المفاسد كلها ما أمكن وجلب المصالح ما أمكن، وهذا هو الأصل. لكن إن عرضت المفاسد ولا يمكن دفعها كلها، وجب اختيار المفسد الأخف لدفع المفسد الأعظم والأشد، واختيار المفسدة الأخف ضررا تساعد على تجنب الأشد ضررا. مستند هذه القاعدة قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية لها قصة. ذلك أن سرية للمسلمين قاتلت المشركين في أول يوم من رجب، ظنا منهم أنه من جمادة، ففجر عليهم المشركون وقالوا: إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله، وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. فأنزل الله تعالى الآية تبين أن مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى الشرك أعظم من مفسدة قتال المشركين في الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. ولهذه القاعدة دليل آخر لحديث معروف هو بول الأعرابي في المسجد. تذكرون عندما بال الأعرابي في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموا عليه بوله. اختار النبي صلى الله عليه وسلم أخف الضررين اللي هو تنجيس أرض المسجد لدفع أعظمهما. لو صرخوا في وجهه أو ضربوه ممكن كان يصاب بمرض وممكن أن يخرج من الدين، فارتكبت أخف المفسدتين لدفع الأكبر. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة في فروع الفقه، منها جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت ترجى حياته. امرأة حامل هي وفي المخاض ماتت، شو بدنا نعمل؟ الجنين في بطنها وهو حي، مضطرون نحن يا منترك خلاص اتركوا لها الجنين فيموت في بطنها، يا يشق بطنها ويخرج الجنين. شق البطن ضرر، لكن ترتكب أخف المفسدتين، يرتكب أخف الضررين. جواز قتل الكلاب الشاردة إذا كانت تخيف الناس وتؤذيهم، هو قتل الكلب، هذا الكلب نفس حرام القتل، بس أما وأنه يخيف الناس ويعيبهم وممكن يصيبهم بأمراض كمان من جراء هذه الرعب، فتقتل الكلاب الشاردة التي تخيف الناس. جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم. مرات واحد بيكون طالع خلقه كثير وغير مؤدب، بتقول له صلي على النبي يا أخي، بيقوم بيحكي كلمة يخرج بها من الدين، يحرم عليك أن تقول له صلي على النبي، يحرم عليك أن تقول له وحد الله يا رجل، إذا كنت أكيد بأنه سيتكلم كلمة أكبر من هذا الغضب الذي هو فيه. نقول نتحمل مفسدة غضبه وسوء أدبه من أجل أن ندفع مفسدة أكبر. مر أحد العلماء مع بعض أصحابه في زمن التتار بقوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معهم، فأنكر العالم عليهم. العالم قال له لطالب: وليش قلت لهم تركوا الخمر؟ تركهم يشربوا. وقال لهم: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. إذا صحيوا هدوم بدون يروحوا يقتلوا الناس، إذا صحيوا بدون يروحوا يسرقوا، لا خليهم عم يشربوا خمر ويبقون على ما هم عليه حتى ندفع مفسدة أكبر. فالنهي عن المنكر إن ترتب عليه منكر أكبر وجب السكوت عنه ارتكابا لأخص الضررين لدفع أكبرهما. وهكذا أيها الإخوة، تجدون فروعا كثيرة في الفقه ويوجد مثلها في الحياة، الحل فيها اختيار أخف الضررين. الشاب الفقير الذي يعمل عند رجل يطالبه بالجهد الكبير ويعطيه الأجر القليل. مرات في شاب من أسرة بسيطة بيتوظف في مكان بيعطيه بالشهر 200,000، وعم يطلب منه الدوام من 8 الصبح ل 8 المساء. بيجوا رفقاته بيقولوا له: شو هذا يا أخي؟ عم يستغلك، عم يستعبدك، 200,000 يعني؟ اتركه وامشي. العقل السليم والمنطق القويم بيقولوا لك: لا، يحتمل أخف الضررين لدفع أكبرهما. صحيح أنه يستغلك وهذا ضرر، لكن إن تركته وجلست في بيتك بقيت في ضرر أكبر من دون شيء. تحمل الضرر الأخف، خليك عم تشتغل عنده وخذ 200,000 ليرة سوري إلى أن تجد أحسن منه فتتركه وتمضي. أما تترك الشغل وتقعد في بيتك، ما هكذا يقتضي المنطق السليم ولا العقل القويم. تقول لهذا الشاب: ارضى بأخف الضررين وهو بقاؤك في العمل عنده لدفع أكبرهما وهو البطالة وحاجتك للمال، وليكن بقاؤك عنده إلى أن تجد خيرا من العمل في مكان آخر. العائلة المستورة المستأجرة دارا مناسبة بمبلغ كبير يستنزف مواردها المالية، وقد أتيح لها شراء منزل في طرف المدينة البعيد يريحها من تبعات الأجار الشهري، وأفرادها منقسمون، مستأجرين بقرنة مرتبة بس عم يدفعوا كل شيء. هلا صح لهم يشتروا بيت بقرنة بسيطة جدا بطرف المدينة، بس بيوفروا هالدفع اللي عم يستنزف أموالهم. أفراد العائلة انقسموا إلى قسمين، بعضهم يقول: خلونا بالقرنة المرتاحين فيها، وبعضهم يقول: دعونا نحافظ على أموالنا ومواردنا. نقول للجميع: يختار أخف الضررين وأهون الشرين لدفع أكبرهم. ارضوا بالبيت البعيد حتى تحافظوا على مواردكم ولا تستنزف هذه الموارد إلى أن يغنيكم الله عز وجل من فضله وتحسنوا هذا البيت. الدائن الذي امتنع مدينه عن السداد، راتكون أنت مدين واحد مصاري وما بده يرد لك يا هون، بعدين قال لك: أخي عندي بيت ببلودان تاخده؟ شو بدي أعمل؟ أنت ما بدك بيت ببلودان، بس يا أخي هو أنت بين ضررين، يا حيروح المصاري يا بتاخذ بيت ببلودان. يختار أخف الضررين وأهون الشرين، والنصيحة أن تأخذ هذا البيت خير من أن يذهب المال كله. الزوج المبتلى بزوجة شرسة ولكنها ترعى أولاده وتهدده إن طلقها بترك الأولاد له، ولا يستطيع الزواج بغيرها إن طلقها ولا يجد من ترعى أولاده مثلها، نقول له: ارضى بأخف الضررين وهو بقاؤها عندك لدفع أكبرهما وهو فقد أولادك لأم ترعاهم، لعل الله أن يصلح. الأخت عفاف في أول الدرس التي تكلمنا عن قصتها، نقول لها: ارضي بأخف الضررين، ابقي مع زوجك، هذا الصعب الميراث عسى الله أن يهديهم، لكن لأجل أن تحافظي على بناتك وعلى بيتك. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. أول شيء الشيء الأخطر ادفعه عنك ولو بقي الشيء الأقل خطر. الموازنة بين الأمور أيها الإخوة شأن أهل العقل والوعي والحكمة. فلا يكفي العاقل أن يعلم الخير من الشر، بل لا بد أن يعلم خير الخيرين ليأخذه وشر الشرين ليجتنبه. قاعدة التفكير اليوم، التفكير السليم، يختار أخف الضررين وأهون الشرين، والحمد لله رب العالمين. هذا حديثنا عن المادة الفكرية. أما المادة الروحية، طعن أبو لؤلؤة المجوسي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر في صلاة الفجر بسكين ذات طرفين. حمل عمر إلى داره فجعلوا كلما سقوه شيئا خرج من جوفه. جاء بالطبيب فقال إنه ميت لا شك. فجعل الناس يدخلون على عمر يودعونه يثنون عليه. كان منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال له عمر أعد علي مقالتك، فأعاد عليه. فقال عمر المغرور من غررتموه. والله أنتوا يا أيها الناس على قد ما بتمدحوا الواحد بتغروا بنفسه، وإذا انغروا صدق أنه هو شغلة كبيرة بيكون سقط في مهلكة كبيرة. قال عمر وما أدراك من عمر، قال المغرور من غررتموه، لأنه سيدنا عبد الله بن عباس عم يمدحه. والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع، وددت أن ألقى الله كفافا لا لي ولا علي، يا ريت أنا أطلع صفر صفر بين إيدين الله. وعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر، وعمر ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان غيره يا عمر، وعمر أول من دون الدواوين، وعمر فاروق الإسلام، وعمر الأمير أمير المؤمنين العادل. يقول والله وددت أن ألقى الله كفافا لا لي ولا علي. وقال عبد الله بن عمر كان رأس أبي على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. عمر متسطح، ابنه متربي عبد الله بن عمر، حاطط رأس أبوه على فخذه. فقال عمر لابنه يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. فقلت يا أبتي ما عليك، كان على الأرض أو كان على فخذي؟ فقال لي لا أم لك، ضعه على الأرض، يعني اسمع الكلمة بعد رجلك. قال فوضعته على الأرض، فجعل عمر يقول ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. يا ويلك يا عمر إذا الله ما بيرحمك. قال ثم قضى رحمه الله تعالى وأعلى مقامه في الصديقين، وألحقه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.